بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يملأ ما بين السماء والأرض، فاللهم لك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة البيان، ولك الحمد على نعمة الإخوان والقرآن والإيمان. اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان، كما نحمدك على ما أسبغت من العطاء وأسبلت من الغطاء. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. منذ زمن بعيد أيها الإخوة الفضلاء انقطعت أمالي العلماء الأدبية، وكانت الجوامع الإسلامية في عواصم الإسلام في بغداد وفي البصرة وفي الكوفة وفي دمشق وفي غرناطة وفي أشبيلية وفي غيرها من حواضر العالم الإسلامي، كانت تغص بالعلماء الذين يستندون إلى سواري الجوامع ويتحلق حولهم طلبة العلم يستملون منهم أشعار العرب وخطب العرب وما يتخيره أولئك العلماء لتلاميذهم من رائق الشعر، ويمزجون ذلك أيها الإخوة الفضلاء بتفسير للقرآن الكريم وتفسير للحديث النبوي الشريف ومسائل العلم المتفرقة، والتي حفظ لنا بعضها في بعض الكتب والمجامع الأدبية المشهورة، مثل مجالس أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب الإمام النحوي الكوفي المشهور، ومثل كتاب الكامل لأبي العباس المبرد لمحمد بن يزيد المبرد رحمه الله، ومثل الأمالي لأبي علي البغدادي القالي الأندلسي رحمه الله تعالى. وعندما تطالعون في هذه الكتب أيها الإخوة تجدون فيها التفسير والحديث والأدب ممزوجا كله بعضه مع بعض. ونحن في هذه الدروس الستة التي سوف نلتقي فيها في هذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم فيها بالعلم، كما أشكر الإخوة القائمين والمنظمين لهذه الدورة العلمية، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. سوف نقف أيها الإخوة في هذه الدروس الستة مع تفسير القرآن الكريم، ولكن من جهة أخرى غير الجهة التي اعتدنا أن نقف مع تفسير كتاب الله عن طريقها، فهذه الدروس ليست دروسا في التفسير خالصة وليست دروسا في الأدب خالصة، وإنما هي دروس في الأدب وتوظيفه في التفسير، أو دروس في التفسير وربطه بالأدب. ونهدف من هذه الدروس أيها الإخوة إلى إحياء تلك الرابطة القوية بين دراسة الشعر وفهمه وبين فهم القرآن الكريم، ونريد أن نعود إلى تلك الحقبة التي كان فيها أبو عمرو بن العلاء المازني البصري وعبد الملك بن قريب الأصمعي وأبو زيد الأنصاري وغيرهم من أئمة اللغة وأئمة القراءة وأئمة الرواية، عندما كانوا يتجولون بين أحياء العرب ليجمعوا تلك اللغة الشريفة من أفواه الأعراب وأشباه الأعراب، حتى تكون هذه المادة العلمية التي جمعوها مادة غزيرة ثمينة بين يدي المفسرين للقرآن الكريم بعد ذلك. وإنني لا أحسب أيها الإخوة أن تسخير أمثال هؤلاء العلماء لجمع لغة العرب وتقييدها هو داخل في معنى قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإني في هذه الحلقة أو في هذا الدرس الأول سوف نقف وقفة تأصيلية أيها الإخوة مع عدد من الموضوعات. الموضوع الأول: أهمية شعر العربي في فهم القرآن الكريم ولا سيما في تفسير القرآن الكريم بالذات. ثم المسألة الثانية هي مسألة حكم الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم وأقوال العلماء في هذه المسألة. ثم المسألة الثالثة سوف نتحدث فيها عن مصادر الشعر الذي يحتج به في تفسير القرآن الكريم وفي اللغة العربية. وأرجو إن نحن أتينا على هذه الموضوعات وأوفيناها حقها أن ننتقل إلى موضوعات ذات صلة بهذا الموضوع في هذه أو في هذا الدرس وفي هذا المجلس، أو نرجع ذلك إلى مجلس قادم بمشيئة الله تعالى. المسألة الأولى أيها الإخوة وهي مسألة أهمية الشعر في باب العلم، ولا سيما في علم التفسير على وجه الخصوص. العلماء رحمهم الله في استشهادهم بالشعر في تفسير القرآن وفي جمعهم للشعر ابتداء كانوا ينطلقون في ذلك من القرآن الكريم نفسه، لأن القرآن الكريم قد جاءت فيه آيات كثيرة تصفه بأنه نزل بلسان عربي مبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وكثير من الآيات المحفوظة في هذا الباب. واللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم هو ما تكلمت به العرب من الشعر ومن النثر، إلا أن الذي حفظ لنا من شعر العرب أيها الإخوة أكثر مما حفظ لنا من نثرها. ولذلك نحن عندما نقول لا بد من دراسة لسان العرب ولا بد من فهم لسان العرب، فنحن نعني بالدرجة الكبرى هو ما حفظ عنها من الشعر، لأنه كما قال العلماء منهم أبو عمرو بن العلاء وغيره قالوا ما قالت العرب من النثر أضعاف مما قالت من الشعر، إلا أنه قد حفظ لنا من الشعر أكثر مما حفظ لنا من النثر، وذلك لطبيعة الشعر وسهولة حفظه، فإنه يسهل أن يحفظ بخلاف النثر فإنه يصعب حفظه إلا القليل منه مما استجادته العرب ورأت أنه جدير بالحفظ والعناية من أمثال الشعر كالمعلقات وغيرها. وقد ذكر كثير من العلماء أن العرب عندما نزل عليهم القرآن الكريم وقبل ذلك كانوا لا يحتفلون بشيء من العلم مثل احتفالهم بالشعر، حتى قال محمد بن سلام الجمحي ونقلت هذه الكلمة عن عمر بن الخطاب: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه، وكانوا يرون العالم هو العالم بشعر العرب. ولذلك تخصص عدد من العلماء كما مر معنا مثل الأصمعي في تتبعه وحفظه وروايته، واشتهر من العلماء مثل حماد الراوية المشهور ومثل خلف الأحمر، اشتهروا وتخصصوا في حفظ الشعر وفي روايته، حتى بلغ أو ضربت الأمثال بحفظهم وتميزهم في هذا الجانب، وحتى شك بعضهم فيما ينسب إلى بعضهم من الحفظ والرواية مثل خلف الأحمر ومثل حماد الراوية. فسئل حماد الراوية يوما أو خلف الأحمر فقيل له: ما بلغ حفظك من الشعر؟ فقال أو سئل: كم تحفظ من الشعر؟ فقال: لا أحصي ما أحفظ من الشعر إلا أنني أروي لك 100 قصيدة كلها تبدأ ببانت سعاد لشاعر اسمه عمرو، بمعنى أني أروي لك 100 قصيدة وكلها تبدأ ببانت سعاد والشاعر اسمه عمرو. فأخذ يروي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة حتى من لا السائل وأظنه أحد الخلفاء فأوكل به من يستمع إليه حتى أنهاها. ولذلك يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن وهو من أئمة الرواية المعروفين وهو من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء قال قعدت أنا والأصمعي نتذاكر هذه القصائد فما استطعنا إلا على 17 قصيدة. وهذا دليل أيها الإخوة على سعة حفظ خلف وحماد وأضرابهما لشعر العرب. وأبو عمرو بن العلاء وهو أحد القراء السبعة كما تعلمون البصري المازني هو من أئمة الرواية للشعر العربي ويكاد نصف الشعر العربي المتقن الموثوق الذي نحفظه قد وردنا من طريق أبي عمرو بن العلاء رحمه الله وجزاه عنا خيرا. تعلمون أيها الإخوة أنه في هذه العصور المتأخرة قد قلت العناية بشعر العربي في باب العلم وأصبحنا لا نسمع الشعر إلا في محاضرات الأدب في الكليات المتخصصة وقل أيضا من نسمعه في المساجد يروي لنا الشعر العربي ويذاكره ويدارسه ويعلمه طلابه. ولذلك فإنني أرجو إن شاء الله أن نكون في هذه المجالس نحيي هذه السنة العلمية التي كانت منتشرة وظاهرة في مجالس العلم ونعيد إلى الأذهان وإلى أذهاننا نحن على وجه الأخص هذه المرحلة المهمة أيها الإخوة في مدارسة الشعر وتوظيفه في فهم القرآن الكريم. وتحضرني أو يحضرني مثالان في هذا المقام. المثال الأول هو محمد بن جرير الطبري رحمه الله الإمام المفسر المعروف المولود سنة 224 للهجرة والمتوفى في السنة العاشرة بعد 300 للهجرة رحمه الله في مدينة بغداد. هذا الإمام العالم بدأ أول ما بدأ فعني بلغة العرب وحفظ أشعارها المعروفة ودرسها دراسة المتخصص فيها فجلس إلى أبي العباس ثعلب أحمد أبو العباس ثعلب جلس إليه محمد بن جرير الطبري سنوات طويلة فدرس عليه دواوين الشعر وتفقه فيها كما قال أحمد بن العباس ثعلب نفسه قال جلس إلي الطبري فأخذ عني شعر العرب قبل أن يكثر الناس عندي بزمن طويل حتى إنه ذكر في ترجمته أنه كان يحفظ ديوان الطرماح بن حكيم الخارجي ويفسره أحسن ما يكون التفسير حتى ذكر أحد من لقيه في مصر قال لقيت محمد بن جرير الطبري في مصر في رحلته الثانية تقريبا سنة 256 من الهجرة وعمره 27 سنة تقريبا أو 28 سنة في ذلك الوقت قال لقيته فذاكرته في شعر العرب فوجدته حافظا له قال فسألته عن شعر الطرماح بن حكيم فوجدته قائما به وكان القائم به في ذلك الزمان قليل قال فسئل محمد بن جرير أن يملي ديوان الطرماح بن حكيم ويفسره قال فعهدي به وهو يفسره بالجامع. وليتنا حصلنا على شرح محمد بن جرير الطبري لهذا الديوان. ولعلكم تعلمون سر العناية بديوان الطرماح بن حكيم فديوانه من أجود الدواوين وشعره من أجزل الشعر وأحكمه ولذلك يحتج به كثيرا الإمام الطبري في تفسيره. ثم لما كتب محمد بن جرير الطبري تفسيره جامع البيان عن تأويل آية القرآن وظف فيه هذه المعرفة الواسعة بلغة العرب أجمل توظيف فجاء في كتابه التفسير ب2260 شاهد من الشعر المحتج به. وقد تتبعت هذه الشواهد ودرستها فوجدتها كلها من الشعر الذي يحتج به في لغة العرب وليس عنده في كتابه من الشواهد التي اختلف في احتجاج بها إلا 6 شواهد فقط. ثم تبين لي أن هذه 6 شواهد قد جاءت مع غيرها من الشواهد التي لا خلاف في الاحتجاج بها. فدل هذا أيها الإخوة على أن محمد بن جرير قد أعد العدة لقراءة لدراسة التفسير والكتابة فيه وإملائه، فبدأ بالشعر وبدأ بلغة العرب. مثال آخر أيها الإخوة يحضرني، وهو للإمام العلامة علي ابن أحمد الواحدي، العلامة المفسر المعروف صاحب الكتب الثلاثة في تفسير القرآن الكريم، وهي الوجيز وهو أصغرها، والوسيط والبسيط وهو أوسعها وأشملها. بدأ في أول أمره فقرأ النحو واللغة والشعر، ثم بالغ في قراءة دواوين الشعر على شيخه، فقال له شيخه: قد بالغت في تتبع الدواوين وقراءتها، وأخشى أن يفوتك هذا الإمام الذي يأتيه الناس من كل مكان فلا تدركه وتقرأ عليه التفسير. وكان يقصد الإمام العلامة أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي صاحب تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن، المتوفى سنة 28 بعد 400 من الهجرة في نيسابور. والإمام الثعلبي كما تعلمون كان العلماء يرجعون إليه في زمانه في تفسير القرآن الكريم، وكان من أشهر من يقوم بتفسير القرآن الكريم في نيسابور وما حولها في زمانه. فقال الواحدي لشيخه: إنما أتوسل بهذا إلى ذاك، أي إنني إنما أتوسل بدراسة هذه الدواوين الشعرية على يدك، أتوسل بذلك إلى قراءة التفسير والتبحر فيه بعد ذلك، وقد أتقنت وأحكمت لغة القرآن وتتبعت أشعار العربي وحفظتها وعرفت ما فيها من الفقه واللغة، ثم عندما يدرس بعد ذلك القرآن والتفسير يستطيع ويكون لديه من الملكة في لغة العرب ما يستطيع به أن يفهم أسلوب القرآن الكريم. فهذان شاهدان أيها الإخوة على ما نحن فيه من العناية بشعر العرب. فليس قضاء الوقت في حفظ الشعر المحتج به ومدارسته ليس من تضييع الوقت في شيء. ولذلك يبالغ أحد العلماء وهو الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى، وهو من الأساتذة الأجلاء الذين كتبوا في هذا الموضوع كتابات طويلة، وعني حفظه الله وهو أستاذ بجامعة أم القرى بالتأكيد على هذه الحقيقة وعلى هذه المسألة العلمية أيها الإخوة، وهي مسألة العناية بفهم شعر العرب. وأنا أؤكد على هذه المسألة أيها الإخوة، ولا سيما في مثل هذا المجلس العلمي المبارك، وكثير ممن يجلس في هذا المجلس من إخواننا الذين قدموا للدراسة في هذه المدينة النبوية الشريفة، وإنني لا أحسب أيها الإخوة أن من أفضل ومن أهم ما يعنى به طالب العلم الشرعي من أمثالكم هو التفقه في لغة العرب، والحرص على البحث عن الجزالة والفهم العميق أيها الإخوة لهذا اللسان العربي الشريف. فإن إدراك الملكة في فهم كلام العرب أمر أعمق من مجرد معرفة اللغة العربية وقراءتها وفهمها، وإن الملكة هي أمر زائد على ذلك، يحتاج الطالب إلى أن يصل إليه إلى مدارسة طويلة وعميقة لكلام العربي وشعرها ونثرها. وقد كفينا المؤونة ولله الحمد أيها الإخوة، فالعلماء المتقدمون قد نصحوا لنا وقد بالغوا في النصيحة، فاختاروا لنا أجود ما قالته العرب وحفظوه لنا وشرحوه لنا وتناقلوه على مر العصور، حتى أصبح اليوم بين أيدينا مشروحا مضبوطا واضحا ظاهرا لا يحتاج إلا إلى الحفظ وإلى الفهم وإلى المدارسة. وسيجد الطالب بإذن الله تعالى بعد حفظه وإتقانه لهذه القصائد التي اختارها هؤلاء العلماء، سيجد من القدرة ومن المعرفة العميقة بالقرآن الكريم وبأساليبه، ويعرف أيضا أيها الإخوة مسألة مهمة، وهي ما هو سر الفرق أو ما هو السر الإعجاز الذي جاء القرآن الكريم به، وما هو الوجه الذي تحدي العرب به. فإن هذه المسألة النظرية عندما تبحث أيها الإخوة نظريا فحسب، فإنها لا تكون ذات تأثير بالغ في نفس الطالب. أما إذا درس هذه اللغة وهذا الكلام الذي كان يعد في الذروة عند العرب قبل نزول القرآن الكريم عليهم، ثم يأتي بعد ذلك فيقرأ القرآن الكريم، فإنه سوف يجد في نفسه معرفة ظاهرة لهذا السر الذي جاء القرآن الكريم به، ولا يجد عناء في دراسة هذه المسألة. ولعلي أضرب لكم مثالا قد صنعه أبو بكر الباقلاني المتوفى في السنة الثالثة بعد 400 من الهجرة في كتابه إعجاز القرآن، وأحسبكم قد قرأتم هذا الكتاب، وهو كتاب إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني رحمه الله. أبو بكر الباقلاني في كتابه هذا عمد إلى معلقة امرئ القيس، وأخذ ينظر في هذه القصيدة التي أجمع العلماء على استحسانها، ويبين ما فيها من الخطأ وما فيها من التقصير بجانب أسلوب القرآن الكريم. وكنت أود من أبي بكر الباقلاني رحمه الله أن ينحو غير هذه الطريقة في دراسة هذه المعلقة، فقد جاء إلى معلقة امرئ القيس وقال هذه القصيدة من أجود أشعار العرب، ثم أخذ يتتبع ما فيها من الخطأ والنقص لكي يدلل على أنها بالرغم من أنها أجود ما أختير وأجود ما قيل، إلا أنها فيها من الفساد كذا وكذا وكذا، وهي لا ترقى إلى أسلوب القرآن الكريم. ولو كان عمد إلى قصيدة امرئ القيس فبين ما فيها من المحاسن وأظهرها وتتبعها حتى يجلوها أبين الجلاء، ويبين ما فيها من المحاسن التي جعلت العلماء يختارونها، ويبين ما فيها من الصور وما فيها من الإبداع وما فيها من السبق العلمي الذي سبق إليه امرئ القيس من حيث الصور البيانية ومن حيث الأسلوب إلى آخره، لأنهم يقولون أن امرئ القيس هو أول من بكى واستبكى ووقف بالديار كما في هذه المعلقة: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. ثم بعد أن يبين أوجه التميز في هذه المعلقة وأوجه البلاغة وأوجه الجمال، يأتي بعد ذلك فيظهر أوجه الفرق التي جاء القرآن الكريم فتميز بها. وإنني لا أحسب أيها الإخوة أنه بعد أن يتبين للطالب ما في المعلقات من الجمال ومن الإبداع ومن الجودة، فإنه سوف يجد في نفسه فرقا ظاهرا واضحا بينها وبين القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم نسيج وحده يختلف عما اعتادته العرب من الشعر ومن النثر ومن الخطب اختلافا بائنا، يجده العالم بهذه كلها في نفسه. وأما أمثالنا من المستعربين فإنهم يحتاجون إلى دراسة هذا وهذا حتى يجدوا الفرق ظاهرا. ولذلك تأملوا أيها الإخوة في عرب الجاهلية الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بهذا القرآن، فإنهم كانوا يجدون في أنفسهم هذا العجز عن مجاراة القرآن الكريم، حتى قال قائلهم: والله إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه أو ولا يعلى. وذكر عن أحدهم أنه قال: والله لقد وضعته على أقراء الشعر، يعني على بحور الشعر، فما التام على شيء منها، فهو مختلف تماما وأسلوب مختلف تماما، وهم قد أدركوا في أنفسهم هذا الفرق. نحن نريد بمدارسة كلامهم أيها الإخوة ومدارسة أفضل ما قالوا أن نصل إلى هذه المرحلة التي نميز فيها بين الشعر وبين غيره، أو عفوا بين القرآن الكريم وبين غيره من كلام العرب، تمييزا علميا مبنيا على تذوق وملكة ومعرفة بهذا اللسان العربي الشريف. وهذا اللسان أيها الإخوة هو اللسان العربي كغيره من الألسنة، كغيره من الألسنة، إلا أنه لما نزل القرآن الكريم به خلد الله ذكره، فارتبط القرآن أو فارتبط هذا اللسان العربي بالدين وارتبط بالقرآن الكريم. وإلا لو تأملتم أيها الإخوة في اللغات الأخرى، في لغات الأمم، ففيها أيضا جوانب تميز، وفيها جوانب أصالة، وفيها جوانب ثراء أيضا. ومن الخطأ أن تأتي إلى لغات الأمم الأخرى فتهون من شأنها لكي تبين مكانة اللغة العربية، كلا، ففي كل لسان ما يتميز به، إلا أن اللغة العربية لم تختر للقرآن الكريم إلا لسر، فهي لغة ثرية واسعة استوعبت القرآن الكريم واستوعبت السنة النبوية وحفظت لنا هذا العلم الشريف. ولذلك نحن اليوم عندما نتكلم ونقرأ قصيدة امرئ القيس أو قصيدة المهلهل بن ربيعة أو قصيدة سعد بن مالك البكري من الموغلين في الجاهلية، فإننا نفهمها، بل إنك تكاد وأنت تقرأ بعض القصائد الجاهلية كقصيدة مثلا المثقب العبدي، أفاطم قبل بينك متعيني، ومنعك ما سألتك أن تبيني، فلا تعدي مواعد كاذبات تمر بها رياح الصيف دوني، فإني لو تخالفني شمالي خلافك ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أجتوي من يجتويني، إلى آخر القصيدة، لوجدتها قصيدة سلسة سهلة واضحة المعاني، في حين هي لشاعر جاهلي قديم، وأنت تقرأها بعد مرور أكثر من 16 قرنا أو يزيد. وما هذا أيها الإخوة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذا القرآن العظيم الذي حفظ لنا اللغة العربية وحفظ لنا هذه المعاني حتى أصبحنا نقرأ كلام أهل الجاهلية فلا يكاد يفوت علينا منه شيء. مسألة أخرى أيها الإخوة، وهو أن غريب القرآن أيها الإخوة، وهو موضوعنا، وثيق الصلة بغريب القرآن على وجه الخصوص، وإن كنت أريد من مدارستنا للمعلقات أو لجزء من المعلقات في هذه الدروس أيها الإخوة أن نذكر الشواهد النحوية والشواهد اللغوية والشواهد البلاغية في مثل هذه القصائد، لكن بالدرجة الأولى هذه المعلقات وهذا الشعر الجاهلي أو المحتج به بصفة عامة كان يركز فيه على الشاهد اللغوي بعينه، والشاهد اللغوي هو أن تجد من كلام العربي ما يشهد لورود هذه اللفظة بعينها بهذا المعنى بعينه في أشعارها أو في نثرها، بمعنى عندما تأتي إلى قوله سبحانه وتعالى أو يأخذهم على تخوف في سورة النحل، هذه العبارة ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استغربها، وكان ذلك في مدة خلافته وليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر، فقال على المنبر رضي الله عنه ما معنى التخوف، ما معنى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، فلم يجب أحد، فقام رجل من قبيلة هذيل فقال يا أمير المؤمنين التخوف عندنا هو التنقص، التخوف عندنا يا هذيل هو التنقص. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كعادته يحب أن يحتاط في هذه المسائل، عندما يأتيه أحد بتفسير للقرآن أو يأتيه أحد بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعها من قبل فإنه يطلب على ذلك شاهدا يشهد لك، وإلا فإنه لا يقبل. ولعلكم تذكرون قصة أبي موسى في الاستئذان، فقال: وما شاهدك؟ فقال: يقول شاعرنا يصف ناقته: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفن. تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفن. ما معنى هذا البيت؟ يقول الشاعر أن هذه الناقة التي أرتحلها لكثرة الأسفار ولكثرة شدي للقتب على سنامها، فإن هذا القتب قد أثر في سنامها فنقص منه. تخوف الرحل منها تامكا، والتامك هو السنام، قردا كما تخوف عودا نبعة السفن. السفن هو المبرد، عندما يبرد به الخشب فإنه ينقص منه، فكذلك القتب مع سنام هذه الناقة. فإن صحت هذه الرواية وإن صحت هذه الحادثة عن عمر بن الخطاب أيها الإخوة، فهي إشارة وبداية لتوظيف شعر العرب وجعله وثيقة علمية تستحق أن تدرس، لكي يستدل بها ويستشهد على ما قد يستغربه المستغربون من ألفاظ في كلام الله سبحانه وتعالى. فربط هذه القصائد وهذه الأشعار أيها الإخوة بتفسير القرآن الكريم يجعل لها من المكانة في نفس الطالب ما ليس لها عندما تدرسها على وجه الأدب ووجه التسلية والمتعة فحسب. وهذا ما أريده أنا من هذه الدروس أيها الإخوة، ولعلنا نخرج قليلا عن دراسة المتون في أصول التفسير وفي التفسير وفي العلوم الشرعية في هذه الدورة، فنحمض كما كان يصنع العلماء ونجمع بين المتعة والفائدة في مثل هذه الدروس. وأرجو أن نوفق للتطبيق مع بعضنا البعض إن شاء الله على هذه القصائد في هذا المجلس وننتفع بهذه الدروس. فغريب القرآن أيها الإخوة، تعلمون أنه علم صنفت فيه مصنفات كثيرة، وأنه في بدايته كانت الألفاظ المستغربة قليلة، فلذلك لا تجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه يسأله عن معنى لفظة في القرآن الكريم، وإنما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن لفظة عامة فيخصصها لهم أو نحو ذلك. أما أن يأتي لفظة فيقول معناها كذا فلم أجد هذا في كتب الغريب ولا في غيره. ثم لما جاء عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه رويت لنا حادثة واحدة في قوله تعالى: وفاكهة وأبا. سئل أبو بكر الصديق فيما قيل عن معنى الأب، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي أو بغير علم، ولم يجب على هذا السؤال، في حين أجاب رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل عن الكلالة. لكن الكلالة هنا لم يسأل عن معنى الكلالة كأنها لفظة غريبة، وإنما سئل عن صفة هذه الكلالة، من هو وكيف يرث. ثم لما جاء عهد عمر بن الخطاب أيضا لم يؤثر عنه إلا السؤال الذي ذكرته لكم، وكذلك حتى انقرض عصر الصحابة رضي الله عنهم إلا ما يروى عن عبد الله بن عباس، وهذا سوف يأتي الحديث عنه. إلا أنه بصفة عامة في عصر الصحابة رضي الله عنهم ما كان هناك أسئلة كثيرة عن ألفاظ غريبة في القرآن الكريم، ثم شيئا فشيئا كثرت الأسئلة عن ألفاظ غريبة في القرآن فصنفت فيها المصنفات بعد ذلك. ولو تأملتم أيها الإخوة تطور التصنيف في غريب القرآن لوجدتم من أوائل ما صنف فيه مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وهو كتاب مشهور معروف في غاية الأهمية والنفاسة فيما نحن بصدد الحديث عنه من استشهاد بالشعر في التفسير. فكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، المولود سنة 110 والمتوفى سنة 209 أو 210 أو 211 على خلاف بين المؤرخين، هذا الكتاب يعد عمدة في الشواهد الشعرية، فقد ورد فيه على أنه مختصر، ورد فيه ما يزيد أو ما يقرب من 1000 شاهد، 952 شاهد. ثم جاء ابن قتيبة بعد ذلك في كتابه غريب القرآن فزادت الألفاظ الغريبة، يعني لو صنعت موازنة لوجدت أن أبا عبيدة مثلا في بعض السور لم يذكر إلا لفظة أو لفظتين. تأتي إلى نفس السورة في كتاب غريب القرآن لابن قتيبة المتوفى سنة 276 فتجد أن الحديث في هذه السورة قد استغرق منه مساحة أوسع وذكر فيه ألفاظ أكثر. ثم تنتقل بعد ذلك إلى السجستاني صاحب كتاب نزهة الغريب في غريب القرآن أو نزهة القلوب في غريب القرآن الكريم، لوجدت أنه قد زاد على ابن قتيبة وعلى أبي عبيدة. ثم إذا انتقلت إلى الراغب الأصفهاني في القرن الخامس وبداية السادس وجدت أنه قد استوعب ألفاظ القرآن الكريم كاملة، حتى أصبح كتابه أشبه ما يكون بمعجم لألفاظ القرآن الكريم كلها، مما يدل أيها الإخوة على أن الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم مرت بمرحلة أو مراحل تاريخية معينة، وأن الغريبة نسبي، المسألة الغرابة في القرآن الكريم مسألة نسبية، نسبية زمانية ونسبية مكانية. ولذلك يقال في تعريف الغريب غريب القرآن الكريم على وجه الخصوص هو الألفاظ التي لا يستوي في المعرفة بها أهلها وسائر العرب في القرآن الكريم، وأن هذه الألفاظ نسبية، أو أن هذه الغرابة نسبية في مكانها ونسبية في زمانها. بمعنى النسبية الزمانية أيها الإخوة أن المستغرب في زمان لم يكن مستغربا في زمان قد سبق، فما هو غريب عليكم اليوم لم يكن غريبا على أبي عبيدة أو على الأصمعي، حتى قال الخليفة للأصمعي: يا أصمعي إن الغريب عندك لغير غريب، يعني ما نستغربه نحن ليس غريبا عندك. فقال: يا أمير المؤمنين وكيف لا أكون كذلك وقد حفظت للحجر 100 اسم. وتلاحظون أيها الإخوة في كتب الأدب أحيانا وفي كتب غريب القرآن ونحوها مثل هذه العبارات، عندما يقال أن للأسد 500 اسم، وأن للسيف أكثر من 100 اسم، وأن للحجر 100 اسم، وأن للكلب 100 اسم ونحو ذلك. فعندما يتتبع طالب العلم مثل هذه الأشياء ربما لا يتحصل له إلا القليل من هذه الأسماء. ولو طلبت من بعضكم أن يعد لي أسماء الأسد ربما لا يتحصل له إلا 20 اسم أو 15 اسم أو نحو ذلك، بينما أهل اللغة يذكرون له الكثير منها. ولذلك عندما حصلت قصة طريفة كما تعلمون لأبي العلاء المعري وكان كفيفا، يقولون أنه عثر برجل في المسجد فقال له الرجل: أبصر هذا الكلب. فقال أبو العلاء المعري: الكلب هو الذي لا يحفظ للكلب 100 اسم. ولذلك لما جاء السيوطي بعد ذلك صنف رسالة وتتبع فيها أسماء الكلب وسماها التبري من معرة المعري، يقول: حتى أخرج من هذه السبة التي قالها المعري. هذه أيها الإخوة تدل على ماذا؟ على النسبية المكانية، وهي أن الغريب عند بعض قبائل العرب ليس غريبا عند قبائل أخرى، وهذا من أسباب وجود الغريب في لغة العرب، وهو أن العلماء عندما جاءوا كما تقدم معنا أبو عمرو بن العلاء والأصمعي وأمثالهم عندما جاءوا يجمعون لغة العرب فكانوا يتنقلون في الأحياء، فيذهبون إلى جهينة وإلى مزينة وإلى بطون بني تميم وبطون بني بكر وبطون قيس وبطون كنانة وغيرها من قبائل العرب، فيجمعون من ألسنتها ومن أشعارها ألفاظها ويصنفون هذه الألفاظ ويرتبونها. وكانوا في بداية الأمر يرتبونها ترتيبا فيجعلون الألفاظ التي وردت مثلا في البئر على حدة ويصنفون فيها كتابا، ومن ذلك كتاب البئر لابن الأعرابي وما سمتها العرب به وما قيل فيها من الأشعار. وجاء أبو حاتم السجستاني تلميذ أبي عبيدة مثلا فصنف كتاب النبات وذكر فيه ما قالته العرب في هذا النبات، فأسماء النباتات وما يقال فيه وأسماءه وأوصافه وإلى آخره، وهو كتاب كبير. وجاء أبو عبيدة فصنف كتاب الخيل فذكر فيه أسماء الخيل وأوصافها وما قيل فيها من الشعر وإلى آخره. وصنع مثله الأصمعي فصنف كتابا سماه كتاب الخيل. ولذلك يذكرون قصة طريفة عن أبي عبيدة وعن الأصمعي، يقولون دخل الأصمعي وأبو عبيدة على المأمون الخليفة فقال يا أبا عبيدة أنت صنفت كتابا في الخيل؟ قال نعم. قال وأنت كذلك يا أصمعي؟ قال نعم. فقال لأبي عبيدة وأمر أحد غلمانه فأحضر فرسا، فقال يا أبا عبيدة قم إلى هذا إلى هذه الفرس فضع يدك على كل عضو منها واذكر ما قالت فيه العرب من الشعر. فقال يا أمير المؤمنين إنما أخذناه بالرواية، يعني كأنه يقصد أنني ما درست دراسة تطبيقية على الفرس أو على الحصان. فقال وأنت يا أصمعي؟ فقام الأصمعي وأخذ يضع يده على أعضاء الفرس ويذكر ما سمتها العرب به وما قالت فيها من الشعر. فلما انتهى الأصمعي من هذا قال المأمون هو لك. قالوا فكان الأصمعي إذا أراد أن يغيظ أبا عبيدة بعد ذلك يزوره على هذه الفرس. وهذا دليل أيها الإخوة على عناية هؤلاء العلماء بتتبع لغة العرب تتبعا دقيقا. فعندما جمعوا لغة هذيل وجمعوا لغة هوازن وجمعوا لغة تميم وجدوا ظاهرة غريبة، وهي أنهم وجدوا في لغات هذه القبائل ألفاظا متطابقة ولكن معانيها مختلفة. فربما وجدوا لفظة عند تميم لها معنى ووجدوا لفظة عند هذيل هي نفسها ولكن لفظة معناها بالضد من ذلك. ولذلك صنفوا في الأضداد، صنفوا كتبا في الأضداد، فالأضداد هي الألفاظ التي تدل على المعنى وضده، وهذا لا يمكن أن يكون في لغة قبيلة واحدة لأنه ضد الإبانة. أن تستخدم في قبيلتك لفظة واحدة في معنيين متضادين هذا خلاف الإبانة، كما يقولون مثلا في لفظ الجون، لفظة الجون يقولون أنها تدل على اللون الأبيض واللون الأسود، ومثل كلمة جلل يقولون أنها تدل على الشيء العظيم وتدل على الشيء الحقير، وهذا تفسير من تفسيرات ظاهرة وجود الأضداد في لغة العرب. فهذه نسبية مكانية، ربما تستغرب قبيلة هذيل لفظة ولا تستغربها قبيلة تميم لأنها من كلامها. ففي غريب القرآن وفي كتب الغريب يشرحون اللفظة في لغة هذيل ويشرحونها في لغة تميم حتى تتضح للجميع. ولذلك تجدون العلماء يتكلمون أيها الإخوة عن مسألة مهمة، وهي مسألة الألفاظ المشتركة، أو عفوا مسألة اللغة المشتركة، وهي اللغة العربية المشتركة بين العرب التي يفهمها العرب جميعا، بحيث إذا ورد أهل اليمن على قريش فإنهم يتكلمون لغة يفهمونها جميعا. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وفدت عليه وفود من شتى أنحاء العرب، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب لغة هذه القبائل، وإنما كانوا يتفاهمون فيما بينهم. ومن أسباب توحيد هذه اللغة وهذه هذا اللسان أيها الإخوة ما كان يحدث في مجمعاتهم الأدبية السنوية مثل سوق عكاظ وأمثاله، فإنهم كانوا يتخيرون اللغة التي يفهمها الجميع فيكتبون بها، وإلا فاللغة العربية لمن تأملها ودرسها يجد فيها ألفاظا غريبة كانت مستغربة في القديم وهي مستغربة اليوم أيضا، وهي ما يسمى عند علماء البلاغة بالألفاظ الوحشية النافرة، ألفاظ غريبة كان الذي يتكلم بها قديما يعد مغربا ويستنكر. ولذلك يذكرون قصة طريفة عن الشاعر المعروف صفي الدين الحلي، أنه قيل له: أنت شاعر كبير لولا أنك لا تذكر الغريب في شعرك. يقولون: شعرك جميل وجزل، إلا أنه ليس فيه ألفاظ غريبة وحشية تجعل من يستمع إليه يظن بك أنك رجل عالم بلغة العرب وغريبها. وأنت الآن عندما تقرأ قصيدة ثم تجد ألفاظ لا تفهمها، فإنه يضيع عنك من المعنى بقدر وجود هذه الألفاظ، فربما تقرأ قصيدة فيغيب عنك منها اللفظة واللفظتين أو اللفظتان والثلاث، وربما تقرأ قصيدة فيغيب عنك معظمها، كما في قول الشنفرة في لامية العرب التي يقول فيها: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات المطايا وأرحل، إلى أن قال: ولي دونكم أهلون سيد عملس، وأرقط ذهلول وعرفاء جيأل، ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل، هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل. تجد أن هناك ألفاظ غريبة تحتاج لمعرفتها إلى مراجعة كتب اللغة، فيفوت عنك من المعنى بقدر ما تستغربه من هذه الألفاظ. فقال أبو صفي الدين الحلي، كتب أبياتا فيها سخرية وفيها دعابة، ويعرض بهؤلاء الذين يلومونه على أنه لا يذكر الغريب في شعره، فقال: إنما الحيزبون والدردبيس والنقى والنقاخ والعطلبيس. ثم ذكر ألفاظا غريبة، ذكر السبنت والهيق والهجرس، قال: لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. أين قولي: هذا كثيب مهيل ومقالي عقنقل قدموس. كثيب مهيل هي عقنقل قدموس، نفس المعنى، لكن العقنقل هو كثيب الرمل وعقنقل قدموس، والقدموس هو الرقيق والخفيف من الرمل والدقيق منه. خل للأصمعي جوب الفيافي في نشاف تجف فيه الرؤوس. يقول: درست تلكم اللغات وأمسى مذهب الناس ما يقول الرئيس، إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الألفاظ مغناطيس. يقول: الألفاظ أو الآذان لا تنجذب إلا للألفاظ المأنوسة المعروفة التي يفهمها الناس، أما الألفاظ الغريبة الوحشية النافرة فإن الناس لا تطرب لها، ولذلك خلى القرآن الكريم تماما من هذه اللغة، فليس في القرآن الكريم لفظة واحدة وحشية نافرة مستغربة بهذا المعنى، وإنما الغريب في القرآن الكريم المقصود به الألفاظ التي لا يستوي في المعرفة بها أهلها وسائر العرب. فلما دخل غير العرب في الإسلام أيها الإخوة زادت الغرابة، فأنت الآن عندما تسمع من يتحدث باللغة الفرنسية مثلا أو باللغة الإنجليزية أو الهندية أو غيرها وأنت لا تحسن هذه اللغة، فكل ألفاظها بالنسبة لك غريبة، فغريب اللغة هذه عندك هو كل ألفاظها، تحتاج إلى معجم يضم كل ألفاظ هذه اللغة، ويسمى عندك غريب اللغة الفرنسية أو غريب اللغة الهندية. فكذلك غريب القرآن أيها الإخوة وغريب اللغة عند غير العرب، هم يحتاجون إلى معرفة غريب القرآن ما لا يحتاجه العربي الأصلي. وأضف إلى ذلك أنه قد بعد الزمان بيننا وبين لغة هذه القصائد ولغة القرآن الكريم، فاحتجنا إلى هذه الكتب المساعدة. هذه مسألة أيها الإخوة ومقدمة أردت أن أشير فيها أيها الإخوة إلى أصالة وأهمية دراسة شعر العربي والاستعانة بذلك في فهم القرآن الكريم، وأن هذا منهج سار عليه العلماء المتقدمون من المفسرين وأصحاب غريب القرآن، وأيضا الذين شرحوا الشعر. فأنت الآن عندما تقرأ في كتب التفسير ولا سيما الكتب المتوسعة مثل تفسير الإمام الطبري وتفسير الإمام ابن عطية المحرر الوجيز وتفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن وأمثال هذه التفاسير والبسيط للإمام الواحدي الذي تقدم ذكره، تجد أن الشعر قد وظف في هذه الكتب توظيفا دقيقا، تجد أن الشعر قد وظف في تفسير القرآن الكريم توظيفا علميا مدروسا منهجيا. تعال إلى الجانب الآخر وهو جانب الأدب ومجالس الأدب، وانظر ماذا يصنع الأدباء في دراستهم للشعر الجاهلي وغيره. تعالوا إلى الإمام محمد ابن القاسم أبو بكر الأنباري المتوفى سنة 328 للهجرة، واقرأوا شرحه للمعلقات السبع. سوف يأتي بإذن الله معنا الحديث عن هذا الكتاب، وأرجو التنبيه إلى الوقت، إذا انتهى الوقت فأرجو أن أنبه إلى ذلك. أبو بكر الأنباري كان من العلماء المشهورين أيها الإخوة بحفظ الشعر وحفظ التفسير، حتى أصبح يضرب به المثل في ذلك. ودخل بعض العلماء يوما على أبيه القاسم الأنباري فوجدوه جزعا خائفا، فقالوا له: ما الذي أخافك وأفزعك؟ وفي بعض الكتب التراجم: ما الذي يبكيك؟ فقال: وكيف لا أجزع. وهذا كان في مرض ابنه محمد أبو بكر، مرض ابنه فجزع عليه جزعا شديدا، فقال: وكيف لا أفزع وأخاف على رجل يحفظ كل هذه الكتب؟ وأشار إلى بيت مليء بالكتب. يقولون أن محمد أو أبو بكر، أن أبا بكر بن الأنباري كان يحفظ 300,000 شاهد في التفسير. وذكر عن أحد مفسري دمشق وقرائها وهو ابن عطية وهو غير المفسر، أنه كان يحفظ 50,000 بيت شاهد يستخدمها في تفسير القرآن الكريم. وقد يستغرب مستغرب أيها الإخوة عندما يقال 300,000، 50,000 هذه كثيرة، وأنا أرى أن هذا أيها الإخوة من باب التقريب، ربما يحفظ أكثر من ذلك وربما يحفظ أقل من ذلك، وإلا من هو الذي يستطيع أن يحصي كم يحفظ من الشعر؟ هل هي أولا القصائد متفاوتة وبعضنا يحفظ من القصيدة أجمل ما فيها وبعضنا يحفظ الشواهد المتفرقة، فنحن على قلة محفوظنا لا نستطيع أن نحصر كم نحفظ، فكيف بهؤلاء الأئمة الحفاظ البحور الذين يحفظون حفظا مذهلا للشعر؟ لا شك أنه غير محصور وإنما هو من باب التقريب، وأنا أكاد أجزم أن ابن الأنباري يحفظ أكثر من ذلك. قد يسأل سائل ويقول: ما تفسيرك لمثل هذه الروايات التي قد يكون فيها شيء من المبالغة؟ ثم إننا قد قرأنا كتب التفسير فوجدنا أوسع كتب التفسير التي أوردت الشواهد الشعرية لا يكاد يصل إلى 5,000 شاهد، وهو تفسير القرطبي والبسيط للواحد وأمثاله والدر المصون للحلبي، لم تصل 5,000 شاهد، فأين هي 300,000 وأين هي 50,000؟ تتبعت صنيع ابن الأنباري في تفسيره لبعض الآيات فوجدت أنه يكثر من الاستشهاد على المسألة الواحدة، فربما يورد على المسألة الواحدة 20 شاهدا أو 15 شاهدا. فعندما تأتي إلى الطبري تجد أنه قد اكتفى من 20 بشاهد أو شاهدين وترك غيرها، وإلا فالإمام الطبري من حفاظ الشعر كما تقدم معنا الكبار. فهذا هو تفسير هذه المبالغة وهذه الشواهد الكثيرة التي يحفظها أمثال ابن الأنباري رحمه الله، فهو يحفظ كما هائلا من الشواهد. ولذلك سوف يأتي معنا إن شاء الله عندما نأتي إلى بعض القصائد، فأقول لكم هذا البيت يصلح شاهدا على كذا وكذا وكذا، ولكن لم يذكرها أحد من المفسرين ولا من أهل اللغة، مع أنهم رووا هذه القصيدة ويحفظوها ويعرفونها، إلا أنهم قد اكتفوا في الاستشهاد بشاهد أو شاهدين وتركوا ما عدا ذلك. نأتي إلى مسألة أيها الإخوة الآن تتعلق بموضوعنا، وهي مسألة الاستشهاد بالشعر في التفسير. هذه مسألة أيها الإخوة تكلم عنها العلماء، ونقل عن الإمام أحمد كما نقل عنه ابن تيمية في كتابه المسودة، ونقله الزركشي أيضا في كتاب البرهان كراهته لهذا. فقيل له رحمه الله غفر له: ماذا تقول يا أبا عبد الله في من تمثل بشيء من الشعر؟ سئل عن القرآن فتمثل بشيء من الشعر، فقال: ما يعجبني. قال: ماذا؟ قال: ما يعجبني أن يسأل الرجل عن معنى لفظة من القرآن الكريم فيتمثل بالشعر. فبعض الباحثين أخذ هذا القول من الإمام أحمد بأنه يكره الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم، وأنه قال: ما يعجبني. ونقل ابن الأنباري رحمه الله في كتابه إيضاح الوقف والابتداء في أوله هذا الموضوع وأشار إليه، وقال: إنهم يقولون إذا فعلتم ذلك وجعلتم الشعر شاهدا في التفسير، قال: إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن، وكيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وقد قال الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. كما تجد في صنيع بعض العلماء استغراب أيضا لهذا الصنيع، كما صنع ابن حزم عندما قال: ولا عجب أعجب ممن إن وجد لامرئ القيس أو لزهير أو لجرير أو الحطيئة أو الطرماح أو للشماخ أو لأعرابي أسدي أو سلمي أو تميمي أو من سائر الأبناء العرب لفظا في شعر أو نثر جعله في اللغة وقطع به ولم يعترض فيه، ثم إذا وجد لله تعالى خالق اللغات وأهلها كلاما لم يلتفت إليه ولا جعله حجة، وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفه عن مواضعه ويتحيل في إحالته عما أوقعه الله عليه، وإذا وجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فعل به مثل ذلك. ثم يواصل ابن حزم: وتالله لقد كان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم قبل أن يكرمه الله تعالى بالنبوة وأيام كونه فتى بمكة بلا شك عند كل ذي مسكة من عقل أعلم بلغة قومه وأفصح فيها وأولى بأن يكون ما نطق به من ذلك حجة من كل خندفي وقيسي وربيعي وإيادي وتيمي وقضاعي وحميري، فكيف بعد أن اختصه الله تعالى للنذارة واجتباه للوساطة بينه وبين خلقه وأجرى على لسانه كلامه وضمن حفظه وحفظ ما يأتي به. وكلام ابن حزم هذا تجده في كتابه الفصل في الملل والنحل، وهو يستغرب ممن لا يحتج بالحديث النبوي في اللغة، وربما يغفل القرآن الكريم أيضا، فإذا وجد شاهدا من القرآن وشاهدا من الشعر سبق إلى شاهده من الشعر فاستشهد به وترك الشاهد من القرآن. ولا شك أيها الإخوة أن القرآن مقدم وأن الحديث مقدم، ولكن للعلماء منهجا في الاستشهاد بالشعر ربما خفي على بعض الباحثين والعلماء فقدحوا فيه وطعنوا في العلماء وفي صنيعهم من هذه الزاوية. وأقول لو تأمل هؤلاء الطاعنون في صنيع العلماء وفي منهجهم لوجدوا أن لهم منهجا واضحا ظاهرا وأنهم لم يكونوا يفعلوا ذلك تركا للقرآن أو إعراضا عنه وعن السنة النبوية وحاشاهم من ذلك. ولذلك يقول الرازي أيضا في تفسيره قال إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول عن قائل مجهول فلأن يجوز إثباتها بالقرآن العظيم أو لا. وكثيرا أرى النحويين يتحيرون في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن فإذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا به، وأنا شديد التعجب منهم فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلا على صحته فلأن يجعلوا ورود القرآن به دليلا على صحته كان أولى. والعلماء رحمهم الله قد صنعوا ذلك. أنت عندما تأتي إلى شرح ابن الأنباري إلى المعلقات السبع كما أردت أن أقول وفاتني الكلام تجد أنه يحرص وهو يشرح أبيات القصائد أن يذكر القرآن الكريم وما ورد في القرآن الكريم من هذه الألفاظ، وهذا هو إن شاء الله ما سيأتي معنا في المحاضرات القادمة. فالعلماء عندما كانوا يشرحون الشعر ما كان يخفى عليهم أن يربطوه بالقرآن الكريم، لكن بعضهم كان يتحرج من ذلك لشدة النهي عن القول في القرآن الكريم والقول في التفسير. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو القدوة لأمثال هؤلاء الذين تحرزوا وامتنعوا من القول في القرآن الكريم بآرائهم وأقوالهم. حتى الأصمعي رحمه الله على جلالته وعلمه وفضله في لغة العرب روي عنه أنه كان يتحرز ويتحرج أن يقول في القرآن الكريم برأيه، ولذلك ربما يسأل عن المسألة فيمتنع عن القول فيها في لغة العرب، فإذا قيل له في ذلك فقال هذه في القرآن. ولا شك أن هذا دليل على عقله وفطنته وورعه رضي الله عنه ورحمه، إلا أن هذا لم يكن منهجا للعلماء، وهو نفسه قد فسر القرآن في مواضع كثيرة وقد روي عنه الكثير من تفسير الغريب في القرآن وفي السنة. وكان شعبة بن الحجاج كما تعلمون تلميذ قتادة بن دعامة السدوسي ربما قدم قوله في تفسير غريب السنة، فقد كان الأصمعي جالسا في حلقته يوما فقال أبو عمرو فقال شعبة حتى يسمع جرش الطير، فقال الأصمعي وهو جالس في الحلقة إنما هو جرس الطير وليس جرش الطير، فقال خذوها عنه فهو أعلم بهذا مني. فالأصمعي كان يتكلم في الغريب، ولكن المنهج العام الذي كان يربي عليه تلاميذه هو أنه لا يقول في غريب القرآن برأيه. ولذلك لعلكم قرأتم أقوال العلماء في صنيع أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن عندما صنف كتابه هذا، فإنه قد انتقد انتقادا شديدا كيف تجعل شعر العربي حاكما على القرآن الكريم. لأن أبا عبيدة في كتابه مجاز القرآن ماذا كان يصنع؟ كان يأخذ الآية ثم يتكلم فيها من حيث اللغة ويستشهد عليها بالشعر، وقل أن يرجع أبو عبيدة إلى تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بأقوال السلف، وهذا في زمانه كان غريبا، وكان العادة في زمانه أنه لا يتجاوز قول السلف وأنه يتوقف عند أقوال السلف ويحرص على تفسير القرآن الكريم بأقوالهم. فلما صنع أبو عبيدة هذا الصنيع وصنف كتابه على هذا المنهج انتقد في ذلك، حتى قال الفراء، مع أن الفراء له كتاب معاني القرآن وسار فيه على المنهج نفسه، مما يدل أيها الإخوة على مسألتين. الفراء له كتاب معاني القرآن وقد توفي رحمه الله في السنة السابعة بعد المائتين، ولم يصنف كتابه في معاني القرآن إلا بعد أبي عبيدة. أبو عبيدة صنف كتابه مجاز القرآن تقريبا سنة 188 189 190 191 في هذه السنوات. أبو الفراء صنف كتابه في بعد المائتين، فلما بلغ الفراء صنيع أبي عبيدة قال وددت لو قنعت أبا عبيدة بالصوت، يعني يقول أبو عبيدة يستحق أن يضرب بالصوت على تصنيفه لهذا الكتاب. والأصمعي أيضا انتقد أبا عبيدة وغيرهم من العلماء. ثم جاء بعد ذلك الفراء فصنف كتابه معاني القرآن وأملاه على تلاميذه، عندما سئل أن يملي القرآن قال فقال للمؤذن الذي يؤذن في المسجد اقرأ القرآن الكريم، فأخذ المؤذن أو القارئ يقرأ، والفراء يحيى بن زكريا أو يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة 207 من الهجرة أخذ يفسر القرآن الكريم ويمليه على تلاميذه في كتابه معاني القرآن. فأصبح صنيع أبي عبيدة منهجا سار عليه العلماء بعد ذلك. ولذلك فأبو عبيدة أشبه ما يكون كما يقولون بالشعير مذموم ومأكول، فهو قد تعرض للذم والانتقاد الشديد من العلماء، إلا أنهم كلهم يأخذون من أبي عبيدة. ولذلك الطبري رحمه الله وغفر له وجزاه عنا خير الجزاء من أشد المحتفين بكتاب أبي عبيدة هذا مجاز القرآن. ولذلك فقد استوعبه في كتابه التفسير، واستوعب أيضا كتاب معاني القرآن للفراء، واحتج بشواهدهما من الشعر. فالشواهد التي أوردها أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن هي برمتها موجودة في تفسير الطبري، إلا أن الطبري لا يذكره باسمه أبدا في تفسيره. لو فتشت في تفسير الإمام الطبري عن اسم أبي عبيدة لا تجد، وإنما دائما يبهمه فيقول وقال بعض أهل اللغة من أهل البصرة، وقال بعض من يدعي المعرفة بلغة العرب من أهل البصرة، ونحو هذه العبارات التي تهون من شأن أبي عبيدة، وهو يأخذ ما جاء به أبو عبيدة ويرويه ويعتمد عليه. ومثله أيضا الفراء رحمهم الله رحمة واسعة. فصنيعهم هذا كان محل استغراب، حتى أن الإمام أحمد لما بلغه كتاب الفراء قال كنت أظن الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في القرآن. يعني يقول هذا الإمام أحمد على سبيل النقد لصنيعهم وتفسيرهم للقرآن الكريم بالرأي وبالاعتماد على اللغة. وتعلمون أيها الإخوة أن تفسير القرآن الكريم بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى علم باللغة ولا بالقرآن ولا بالسنة هو المذموم، وأما تفسير القرآن الكريم بالرأي المعتمد على معرفة واسعة بالوحي بالوحيين وبلغة العرب فهذا تفسير بالرأي المحمود، وهذا هو الذي صنعه هؤلاء العلماء. ثم استمر الأمر بعد ذلك على العلماء، صنعوا هذا الصنيع واستمروا عليه، فأصبح قول الإمام أحمد لا يعجبني، وأصبح استنكار بعض العلماء للاحتجاج بالشعر في التفسير أصبح قولا مرجوحا، وربما تناساه العلماء، ولذلك لا تجد من يحتفل به. وصنيع العلماء على الاحتجاج بالشعر والاستفادة منه في تفسير القرآن الكريم، ولذلك أصحاب الإمام أحمد وجهوا قوله ما يعجبني إلى الكراهة، وقالوا أن المقصود به من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان صالحة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافا. مثال ذلك أيها الإخوة أن تأتي إلى لفظة في اللغة أو في القرآن الكريم كقوله سبحانه وتعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فتأتي إلى تفسير السلف فإذا هم قد فسروا البرد هنا في الآية بالبرد المعروف خلاف الحر. ولا شك أيها الإخوة أن الهواء البارد العليل أنه من النعيم، فيأتي إلى لفظة البرد فيقول البرد في هذه الآية بمعنى النوم. ما دليلك على أن البرد في هذه الآية بمعنى النوم؟ قال الدليل قول الشاعر فلا تطعم نقاخا ولا بردا أو نحو ذلك، فالبرد هنا هو النوم، فإذا البرد في الآية هو النوم. هذا هو الصنيع المذموم. لماذا؟ أولا لأنه قد حمل اللفظة في القرآن الكريم على غير المشهور المعروف عند العرب. فالمشهور المعروف عند العرب أن البرد هو هذا المعروف، الهواء البارد، وهذا عليه معظم قبائل العرب. وقبيلة من قبائل العرب ربما تطلق لفظة البرد وتعني بها النوم، فالخطأ أن تأتي فتحمل هذه الآية أو هذه اللفظة في الآية على المعنى الشاذ النادر من اللغة وتترك المعنى المشهور المعروف في لغة العرب. ليس الخطأ هنا في الاستشهاد بالشعر، لا، فتجد أصحاب المعاجم يستشهدون بهذا البيت على أن البرد قد ورد في لغة بعض قبائل العرب على أنه بمعنى النوم. لكن الخطأ هو أن تحمل اللفظة من القرآن الكريم على غير المشهور المعروف في اللغة العربية وتحمله على المعنى الشاذ النادر، سواء استشهدت بشعر أو لم تستشهد بشعر. واضح هذا أيها الإخوة؟ وأضف إلى ذلك أن قول الإمام أحمد ما يعجبني محتمل للكراهة، والكراهة كما تعلمون درجات، غير أن عمل السلف من لدن ابن عباس إلى اليوم هو أنهم يستشهدون بالشعر في تفسير القرآن الكريم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. وكان إذا سئل عن الشيء من عربية القرآن ينشد الشعر. وربما استغرب بعضهم من ابن عباس هذا، فقال: والله لو أدركت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول أحد تلاميذ ابن عباس، لوجدت أعجب من ذلك، فما كانت تذكر شيئا إلا وتذكر فيه شاهدا من الشعر. وروي عن أبي الزناد وهو المحدث المعروف أنه كان يكثر من الاستشهاد بالشعر والاحتجاج به، وكان العلماء من السلف من الصحابة ومن بعدهم يحفظون الشعر ويحتجون به ويستفيدون منه في مجالس العلم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله كان من أروى العرب للشعر، ومنه أخذت ابنته عائشة رضي الله عنها هذا العلم الغزير. ولذلك أجد عبارة جميلة لابن فارس اللغوي في كتابه الصاحبي عندما احتج على قوله تعالى: ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، فقال، احتج بقول الأعشى في قصيدته الرائية المشهورة: لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابري، لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابري. ثم استشهد بعده بقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. ثم قال كلمة تنفعنا في هذا الموضع، فقال: ولولا أن العلماء تجوزوا في هذا، يعني في الاستشهاد بالشعر وعلى التفسير، ولولا أن العلماء تجوزوا في هذا لما رأينا أن يجمع بين قول الله وبين الشعر في كتاب، فكيف في ورقة أو صفحة، ولكن اقتدينا بهم، والله تعالى يغفر لنا ويعفو عنا وعنهم. وغاية ما يدل عليه هذا النص هو ورع بعض العلماء في الاستشهاد بالشعر في التفسير. ولذلك يقول ابن الأنباري بعد أن أورد 50 مسألة من مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس، قال ابن الأنباري: وهذا كثير في الحديث عن الصحابة والتابعين، أي الاستشهاد بالشعر في التفسير، إلا أن نجتزئ بما ذكرنا كراهية لتطويل الكتاب. وإنما دعانا إلى ذكر هذا أن جماعة لا علم لهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا معرفة لهم بلغة العرب أنكروا على النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعر. قال: فأما ما ادعوه على النحويين من أنهم جعلوا الشعر أصلا للقرآن فليس كذلك، إنما أرادوا أن يتبينوا الحرف الغريب من القرآن بالشعر، لأن الله يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين. وقال ابن عباس: الشعر ديوان العرب، فإذا خفي عليهم الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعوا إلى ديوانها فالتمسوا معرفة ذلك منه. وأما ما ذكره الرازي وابن حزم فهو لا يخص مسألتنا، وإنما يقول ابن حزم والرازي أن اللغويين ربما قدموا الشعر في الاحتجاج على القرآن والسنة، وكان الأولى بهم خلاف ذلك، وهذا صحيح. ولذلك الذي عليه العلماء أيها الإخوة الفضلاء هو جواز الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم، وعدم وجود دليل يمنع من ذلك، بل إن البحث يذهب إلى أن القرآن الكريم نفسه هو الذي وجه إلى الاستشهاد بالشعر على التفسير، وهذا يفهم من قوله تعالى بلسان عربي مبين وأمثالها من الآيات التي وصفت القرآن بأنه عربي مبين. ولذلك يقول الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات: وأما إذا نظرنا إلى الأمر في نفسه فالاستشهاد بالمعنى، فإذا كان شرعيا فمقبول وإلا فلا. ومر معنا أيها الإخوة الحديث عن ابن عباس ونافع بن الأزرق والاستشهاد بمسائله، ويعني من باب الإشارة إلى هذه القصة الطريفة التي روتها كتب التفسير وكتب اللغة وكتب الحديث، وهي قصة سؤال نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس عن معاني آيات من القرآن الكريم. فقد جاءه نافع بن الأزرق فقال: يا ابن عباس، إن هناك كلمات أو ألفاظ من القرآن تختلف علي، فلو بينتها لي. فقال ابن عباس: هات. فقال نافع بن الأزرق وأخذ يطرح عليه الأسئلة، فمن أسئلته قال: يقول الله سبحانه وتعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، ما معنى عزين؟ فقال ابن عباس: العزون هم حلق الرفاق، حلق الرفاق الذين يتحلقون حولك يقال لهم عزون. قال له نافع بن الأزرق: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول عبيد ابن الأبرص: وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا، أي يكونوا حول منبره حلقا متحلقين يستمعون إلى خطبته. ثم ما زال نافع بن الأزرق يسأل ابن عباس، وابن عباس يجيبه ويحتج له بالشعر في المسائل المعروفة المذكورة المشهورة التي أوردها ابن الأنباري، أورد منها 50 مسألة في كتابه إيضاح الوقف والابتداء في المقدمة، وأورد منها السيوطي في كتابه الدر المنثور ما يزيد عن 250 سؤالا متفرقة، وأوردها في كتابه الإتقان، أورد ما يقارب 245 سؤالا منها في كتابه، وأفردت بالتصنيف والشرح بعد ذلك. وهذه المسائل بمجموعها تمثل منهجا في الاحتجاج بالشعر وتبين الحرف الغريب منه، أو عفوا في الاحتجاج بالشعر وتبين الحرف الغريب من القرآن الكريم به. ثم جاء صنيع العلماء بعد ذلك على منهج ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه. وأريد أن أختم بمسألة، وهي مسألة: ما هي المسائل التي يحتج لها عند المفسرين؟ هل كل لفظة تمر عليهم يحتجون لها بالشعر، أم أن هناك ألفاظ معينة هي التي يحتج لها المفسرون بالشعر؟ ألفاظ القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول، ومثلها أيها الإخوة لغة العرب بصفة عامة، القسم الظاهر البين الواضح الذي يعرفه الجميع ولا يكاد يختلف فيه العرب، وهذا القسم هو الغالب الذي يتخاطب به الناس ويتخاطب به العرب فيما بينهم، ونزل به القرآن الكريم وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا النوع لا حاجة إلى الاستشهاد عليه لظهوره وعدم دخول الإشكال فيه. ويدخل في هذا المفردات، ويدخل في هذا الأساليب والتراكيب. فالعلماء لم يستشهدوا على أن الفاعل مرفوع وعلى أن المفعول به منصوب، لأن هذا من الظاهر المعروف. ولذلك تجد في كلام بعض العلماء ما يبين منهجهم في هذا، أنهم لا يحتجون على المعنى الظاهر. وقد وقفت على بعض هذه النقول، ومن ذلك قول ابن الأنباري: فأما معنى الضجر فإنه لا يحتاج إلى شاهد لشهرته عند الناس، مما يدل على أنه لا يستشهد إلا على المعنى المشكل، هذا تجدونه في كتابه الأضداد، قال: فأما الضجر فلا يحتاج إلى شاهد. وقوله أيضا: وكون لا بمعنى الجحد، بمعنى النفي، عند البصريين يسمونه الجحد، قال: فأما لا بمعنى الجحد فلا يحتاج إلى شاهد. لأن هذا هو المعروف المشهور عند العرب. هذا هو المعنى أو القسم الأول من أقسام اللغة. والقسم الثاني هو الغريب الذي لا يعرفه كل أحد، وإنما يختص بمعرفته أناس دون أناس، وهم العلماء الذين فضلوا بمزيد معرفة ودراية. وهذا النوع هو الذي يحتاج إلى الشواهد من كلام العرب لتحقيقه وتفسيره. وقد وجدت نقلا جميلا عن ابن قتيبة، سئل رحمه الله: هل كانت العرب قبل نزول القرآن وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم تستوي في المعرفة من جهة اللغة بجميع الأسماء التي في القرآن وما تحتها من المعاني؟ فقال: العرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه، بل لبعضها الفضل في ذلك على بعض، والدليل عليه قول الله جل وعز: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ونحن نذهب، هذا كلام ابن قتيبة، ونحن نذهب إلى أن الراسخين في العلم يعلمونه على ما بينا، فأعلمنا الله تبارك وتعالى أن من القرآن ما لا يعلمه من العرب إلا من رسخ في العلم. ويقول أيضا بعد ذلك: وكذلك هي، أي العرب، في الغريب ليس كلها تستوي في العلم به، ولا كلامها كله واضحا عندها، بل منه المبتذل ومنه الغريب الوحشي الذي إنما يعرفه العالم منهم، وقد يختلفون في الحروف كما نختلف، ويقول العالم في الشيء يسأل عنه من اللغة لا أعرفه ويعرفه غيره فيخبر به. فهذا أيها الإخوة القسم من اللغة وهو الغريب، هو الذي يحتاج المفسرون إلى الاستشهاد عليه بشعر العرب ونثرها. وقد ذكر الزركشي في كتابه البرهان قيدا آخر عند حديثه عن التفسير الذي يرجع فيه إلى لغة العرب لفهمه، وهو أنه إن كان ما تتضمنه ألفاظها أي اللغة يوجب العمل دون العلم كفى فيه خبر الواحد والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين، وإن كان مما يوجب العلم دون العمل لم يكفي ذلك، بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر. وما ذكره الزركشي قد يسلم بصحته للناظر فيه من أول وهلة، لكن عندما تتأمل تجد أنه تكلف. ما الفرق بين أن تكون الآية مما توجب العمل أو لا توجب العمل؟ حتى يقال إن كانت توجب العمل فلا بد أن تكثر شواهدها، وإن كانت لا توجب العمل فيكتفى بالشاهد والشاهدين. هذا قيد ذكره الزركشي، لكنه غير مبني على استقراء لصنيع المفسرين، ولم أجد لصنيعه ما يؤيده. أختم أيها الإخوة بالإشارة، وأظنني قد أطلت أيها الإخوة وأعتذر إليكم، وقديما قال الزهري رحمه الله: إذا طال مجلس العلم كان للشيطان فيه نصيب. أريد أن أختم أيها الإخوة بالإشارة إلى أن العلماء رحمهم الله وهم يجمعون الشعر مثل الأصمعي والمفضل الضبي كانوا يتقصدون من ورائه خدمة القرآن الكريم، بمعنى أنه ليس من هم الأديب الذي يجمع الشعر من المتقدمين الأدب فقط، وإنما يتخير ما يحتج به في التفسير. ولذلك تجدون في مقدمات كتب النقد الأدبي المتقدمة التي صنفها علماء مثل ابن قتيبة ومثل محمد بن سلام الجمحي المتوفى سنة 231 للهجرة، يقول محمد بن سلام الجمحي في معنى كلامه ولا أحفظه، يقول: ولم نستوعب ذكر الشعراء وقبائلهم على وجه الاستقصاء، فإن هذا متعذر، وإنما عنينا بأشعار الشعراء المشهورين الذين يحتج بشعرهم في تفسير كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا قال ابن قتيبة في مقدمته لكتابه النفيس الشعر والشعراء، فإنه يقول: ولم نستوعب ذكر كل الشعراء، فإنه لا يكاد يستوعب أو يستقصى ذكر شعراء قبيلة واحدة، فكيف بقبائل العرب على تفرق أزمانهم وأمكنتهم وقبائلهم. وإنما عنينا بذكر الشعراء الذين يكثر ذكر العلماء لشعرهم واستجادتهم له، ويكثر احتجاجهم بأشعارهم في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة يراعى فيه جانب التفسير، وأنه يذكر فيه الشعراء الذين يحتج بشعرهم في تفسير القرآن الكريم، ومثله صنع محمد بن سلام الجمحي أيضا. ولذلك فنحن عندما ندارس هذه الكتب وندرسها فإننا نخدم بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة تفسير القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم فهما صحيحا على وجهه. يعطيك بعد التمرس به بلغة العرب وفهم شعرها ملكة في فهم القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكرون من المطاعن التي طعن على الزنادقة بها أنهم كانوا يجهلون اللغة العربية، ولذلك وقعوا في تحريف كلام الله ووقعوا في الزندقة. ولذلك يقول الكسائي وغيره عامة من تزندق عندنا لجهلهم بلغة العربية. ولعلكم تذكرون القصة التي وقعت لعمر بن عبيد مع أبي عمرو بن العلاء، عندما ظن أبو عمرو بن عبيد أن الله سبحانه وتعالى إذا توعد أحدا فإنه لا بد أن يوقع وعيده، وأنه إذا لم يوقع وعيده فإن هذا يعد كذبا والله منزه عنه. فقال له أبو عمرو بن العلاء إنما أتيت من العجمة، فإن الرجل إذا وعد وعدا ثم أوقعه قيل وفى، فإذا توعد أحدا ثم لم يفي ثم لم يوقعه فلا يقال كذب وإنما يقال عفى. ثم استشهد له بقول الشاعر وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، فعد إخلاف الوعيد مكرمة. إذا توعدت أحدا بالعقاب ثم عفوت عنه هذه مكرمة، فالله سبحانه وتعالى إذا عفى عمن توعده فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقس على ذلك أمثال ما وقع فيه كثير من الزنادقة في صدر الإسلام، فإنما كان لجهلهم بلغة العربي، أو بعبارة أدق كان للجهل باللغة العربية دور كبير في انحراف هؤلاء الزنادقة. هذه أيها الإخوة أشتات متناثرة أردتها أن تكون مقدمة بين دراسة بعض المعلقات وتوظيفها في تفسير القرآن الكريم، وأردت بهذه المقدمة أن أنبه إلى أهمية العناية بشعر القرآن الكريم، أو عفوا بشعر العرب في تفسير القرآن الكريم، وأن الذين يصرفون الناس عن دراسة الشعر الذي يحتج به والذي لا يحتج به أيضا، ويهونون من شأنه ويقللون من قيمته، فإنهم يصدون عن القرآن سواء شعروا بذلك أو لم يشعروا. وأن القوة العلمية في اللغة العربية هي قوة علمية أيها الإخوة في فهم القرآن الكريم وفي تدبره على وجهه الصحيح. ولذلك فإنه لا يكون الرجل مفسرا ولا متدبرا للقرآن الكريم وهو لا يفهم لغته، أليس كذلك؟ أنت لا يمكن أن تعطي رجلا قصيدة للشنفرة وتقول له تدبر هذه القصيدة وهو لا يعرف اللغة العربية، كيف يكون هذا؟ وكيف يكون التدبر أيها الإخوة؟ وأنتم تعلمون أن التدبر مرحلة تالية لفهم القرآن وتفسيره. كيف يكون التدبر إذا لم تتملك الأدوات وتمتلك ناصية اللغة وتتفقه في لغة العرب التي نزل القرآن الكريم بها حتى تدرك من أسرار القرآن الكريم ومن معانيه ما لم تكن لتدركه بغير علمك ومعرفتك بهذه اللغة الشريفة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الفضلاء أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يرزقنا دائما الإخلاص في القول والعمل، وأن يكفينا شر غوائل ألسنتنا حتى لا نرد مورد مأثمة ولا نقع في موقع مندمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في كتابه وأن يوفقنا للعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا حتى نلقاه. ونكتفي بهذا أيها الإخوة في هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإكمال ما تبقى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعلنا نأخذ بعض الأسئلة إن كان هناك أكثر من سؤال. هنا سؤال يقول: هل يوجد كتاب جامع للكلمات المترادفة مثل ما قلت في اسم الأسد والخيل وغيرها؟ نعم، هناك كتب في هذا الجانب أيها الإخوة كثيرة جدا، منها ما صنف على وجه الاستقلال، ومنها ما صنف في الكتب المجاميع الكبيرة، ومن أمثلها كتاب المخصص للعلامة علي بن سيده الأندلسي، فهذا الكتاب من نوادر الكتب، وهو من مفاخر بلاد الأندلس، لأن الذي صنفه علي بن سيده وهو رجل كفيف أيها الإخوة، رجل كفيف صنف كتابا يعجز عنه المبصرون. هذا الكتاب المخصص في فقه اللغة جمع هذا الجانب، وهو ما قالته العرب وما سمت به العرب الأشياء والمواضع وغيرها. وهناك أيضا كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد غفر الله له ورحمه، وهو من أئمة المسلمين ومن الطبقة العليا من علماء المسلمين ومن علماء الحديث ومن علماء اللغة، له كتاب سماه الغريب المصنف أيضا يعنى بهذا الجانب. وكتب اللغة والمعاجم أيضا تعنى بهذا الجانب، وهو جانب أسماء البقاع وأسماء المواضع والأسماء الأسد التي ذكرتها لكم، ولكن متفرقة في المواد اللغوية. وهناك رسائل صغيرة متفرقة صنفت في أسماء الأسد، في أسماء السيف، في أسماء البئر، في النباتات، وفي نحو هذه المعاني، وكان المتقدمون من علماء اللغة أشد عناية بها من المتأخرين. نختم بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.